بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 43 في شرح نظم زبدة البلاغة، ووصلنا إلى قول الناظم: مفعولي نو فاعلي نو مكاني قرينة المجاز شرط ثاني، والبيت متصل بما قبله من ذكر ما يسند إليه الفعل على سبيل المجاز. قال: ونسب الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي كزمن ملابس للفعل. فالفعل قد يسند إلى الزمن، كما أنه قد يسند إلى المفعول أو الفاعل أو المكان، كما في هذا البيت الذي معنا: مفعول نو فاعل نو مكان. ويلاحظ، وهذا أمر فاتني التنبيه عليه، أن الفعل عندما ينسب ويسند لغير ما حقه أن يسند إليه فإنه لا يسند إلى أي شيء، بل يسند إلى شيء يلابس الفعل. فالزمن والمكان والمفعول والفاعل كلها ملابسات للفعل، كما أننا كنا في المجاز المرسل نقول هناك علاقة غير المشابهة، وفي المجاز الذي علاقته المشابهة نسميه استعارة. يعني في الاستعارة وفي المجاز المرسل كانت عندنا علاقة، وعندنا هنا ملابسة، والعلاقة والملابسة شرط في المجاز، شرط المجاز اللغوي وجود العلاقة، وشرط المجاز العقلي وجود الملابسة، والملابسة والعلاقة متقاربتان جدا في المعنى. نرجع إلى هذا البيت وإلى أمثلته. قد ينسب الفعل إلى المفعول، فمثلا تقول: رضي زيد عيشته. رضي زيد عيشته، هنا أسند الفعل رضي إلى زيد وهو الفاعل، فالإسناد حقيقي وليس من المجاز، بل هو حقيقة عقلية. لكن إذا قلت رضيت، لاحظ بالتأنيث، رضيت عيشتي، العيشة كأنها هي التي رضيت، هكذا جاء التركيب، وهو أسلوب معروف عند العرب. رضيت عيشتي، فالعيشة في الحقيقة هي المفعول. وقلنا إن الفعل المبني للمعلوم يسند إلى الفاعل، والفعل المبني للمجهول هو الذي يسند إلى المفعول. وهنا جاءت راضيت، الفعل جاء مبنيا للمعلوم ولكنه أسند إلى المفعول من باب المجاز العقلي، أسند الفعل إلى المفعول. وقد يسند إلى الفاعل، قال: أو فاعل، قد يسند إلى الفاعل. متى يسند إلى الفاعل ونعتبره مجازا؟ عندما يكون الفعل مبنيا للمجهول فحقه أن يسند إلى المفعول، فإذا به يسند إلى الفاعل، وبالمثال يتضح المقال. إذا قلت: ملأ السيل الوادي، فهذا أسلوب حقيقي، ملأ السيل الوادي. ما الذي ملأ الوادي؟ السيل، فالسيل فاعل وأسند الفعل إليه. وهناك فعل يستخدمه البلاغيون هنا مثالا، يقولون: لو قلت أفعم السيل الوادي، أفعم بمعنى ملأ، أفعم السيل الوادي، هذا أسلوب حقيقي. وإذا قلت أفعم، بنيته للمجهول، فماذا ينبغي أن أقول إذا أردت أن يكون الأسلوب حقيقيا؟ أقول أفعم الوادي، أي ملئ، ولكنهم قالوا أفعم السيل. لاحظ أفعم السيل، هذا فعل مبني للمجهول ولكنه أسند إلى الفاعل الذي هو السيل، إذن أسند الفعل إلى الفاعل. لاحظ إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة، لكن هذا إذا كان مبني للمعلوم، وهو هنا مبني للمجهول أفعم. لو قال أفعم السيل لكان أسلوبا حقيقيا، لكنه قال أفعم السيل فكان أسلوبا مجازيا. الملابسة الرابعة التي ذكرها هو قوله أو مكاني، فقد يسند الفعل إلى مكان الحدث ووقوع الفعل بدلا من أن يسند إلى الفاعل كما قلنا. ومنه قوله تعالى فسالت أودية بقدرها، ما الذي يسيل؟ قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الحقيقة أن الذي يسيل هو الماء، ولو قال فسالت مياه أو سال الماء لكان الأسلوب حقيقيا، لكنه قال فسالت أودية، فأسند ونسب الفعل سال إلى مكان الفعل، إذ السيلان يكون في مكان ولا بد، والمكان هنا هو الأودية، وهذا كما قلت من المجاز العقلي. أما الشطر الثاني فنبه على شرط للمجاز، قال قرينة المجاز شرط ثاني، وهذا يفهم منه أن هناك شرطا أولا، والشرط الأول لم يصرح به وإنما أشير إليه. فالشرط هناك شرط للمجاز اللغوي وهو وجود علاقة، وهناك شرط للمجاز العقلي وهو وجود ملابسة، ثم هناك شرط ثاني للمجاز اللغوي للمجاز العقلي وهو وجود قرينة تدل على أن المتكلم لا يريد الحقيقة. إذن المجاز اللغوي الذي يدخل فيه المجاز المرسل والاستعارة له شرطان، وجود علاقة ووجود قرينة. والمجاز العقلي له شرطان، الملابسة كزمن ملابس للفعل مفعول أو فاعل أو مكان، والقرينة كذلك. فالقرينة شرط لكل مجاز سواء كان لغويا أو عقليا. ولو لاحظتم الأمثلة السابقة فإنكم تجدون فيها سواء في هذا الدرس أو في الدروس السابقة تجدون أن هناك شيئا يصرف حمل الكلام عن ظاهره. فمثلا رأيت أسدا يحمل سيفا، حمل أسد للسيف قرينة دلتك على أننا نريد الحقيقة. رضيت عيشتي، أنت تعرف أن العيشة لا ترضى وإنما يرضى صاحبها. وهكذا في كل مثال تجد شيئا يقارن اللفظ، وقد يكون هو في نفسه لفظا وقد يكون قرينة حال أو غير ذلك مما لا يعرف في هذا المختصر، وإنما فيما هو أطول منه، بل قد أفردت فيه كتب مطولة في القرائن في علم المعاني، مثلا هذا عنوان كتاب، وهناك عن القرائن في المجاز أو كذا، ودراسات في مثل هذا يتوسع فيها بعد دراسة أكثر من كتاب في البلاغة. اكتفي بهذا القدر، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.